في غابات شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان، بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليك يا سيد روح الله.
وعليك السلام، اخفض صوتك يا ميرزا فأخي نائم.
أعتذر، لم أكن أعلم أن السيد مرتضى هنا.
اجلس يا ميرزا، اجلس.
متى جاء السيد مرتضى؟
أنا عدت توا من الدرس، ألم يكن السيد مرتضى معك؟
كلا، أنا أيضا وصلت توا إلى سلطان أباد. السيد مرتضى لم يكن معنا في خمينة أساسا.
يا ميرزا، علينا ألا نتحدث بصوت عال لكي لا يستيقظ السيد مرتضى.
أجل،
لست نائما، استلقيت قليلا فقط، وكنت سارحا في الفكر حينما دخلت معنا إلى الغرفة.
ولماذا تتحدث بهدوء يا أخي؟ ليس من أحد نائما هنا.
نعم أعلم، ولكن أعجبني الهدوء المهيمن على المكان. هنا أشعر بالراحة، خاصة وأن مجيئي إلى سلطان أباد تزامن مع مجيئي عزيزنا الميرزا إليها.
هل جئت من إصفهان إلى سلطان أباد دون أن تمر على خمين؟
نعم، جئت من أصفهان، أردت أولا أن أمر على أخي، وربما سأذهب بعد أيام إلى خمين.
منذ أن جاء السيد روح الله إلى سلطان أباد صارت رحلاتي إليها مكثفة أكثر من السابق. زوجتي نانا خاور توصيني دائما بأن أتفقد أحوال السيد روح الله عملا بوصية عمته ووالدته.
بارك الله بك يا ميرزا، رعاك الله وعافاك. قل لي يا ميرزا، ما أخبار خمين؟
يا سيد مرتضى، الأوضاع في خمين كالأوضاع في سائر الولايات.
طيب،
التجار في خمين يتحدثون عن الفوضى السائدة في طهران.
عجب،
يقولون إن العاصمة تشهد موجة واسعة من الاعتقالات.
لا إله إلا الله،
بالأمس القريب رأينا الاغتيالات التي كانت تنفذها لجنة إنزال العقوبات. واليوم قد عمت الصراعات والنزاعات أنحاء إيران، والسلطة يتبادلها هذا الملك أو ذاك.
عجبا،
وكل فترة نشهد رئيسا جديدا للوزراء، والقرارات لا يعرف كيف تتخذ.
لا حول ولا قوة.
ما دام الشعب والحكومة لا يملكان القرار الوطني، فالأوضاع السياسية ستبقى هكذا مضطربة. والقوى الخارجية وأتباعهم في الداخل يستغلون هذه الأوضاع لتمرير مصالحهم.
نعم.
Thank you.
أنت في أصفهان يا أخي، لعل الأخبار تصلك أسرع منا. ماذا تسمع عن الأوضاع في طهران؟
الحكومة لديها عجز مالي كبير. هذا الوضع أنتجته سنوات عديدة من التوتر السياسي الداخلي وحالات التمرد والعصيان في الولايات، إضافة إلى تأثيرات الحرب العالمية. القروض الخارجية زادت من تبعية الحكومة إلى القوى الأجنبية كروسيا وبريطانيا، وضعفت من تدخل هذه القوى في شؤون البلاد.
هذا في حال أن إيران أعلنت حياديتها في الحرب العالمية. فلو كانت اتخذت الانحياز إلى أحد المعسكرين، فما الذي كان يمكن أن يحصل؟
أعلنت حياديتها ولكن لم تبقى بعيدة عن تأثيرات الحرب العالمية.
أجل.
وكأننا اتخذنا موقفا منحازا إلى أحد طرفي الحرب، وبذريعة دعم الدول الغربية لروسيا تم احتلال بلدنا وتعرضنا للغزو والاجتياحات.
عمليا لا معنى للحيادية بالنسبة لدول كإيران يا أخي.
نعم هذا صحيح.
فحملات العثمانيين باتجاه ما وراء القوقاز انسحبت آثارها تلقائيا إلى إيران. ودخل القوزاق الروس مراغة ومهاباد. البريطانيون ومن أجل دعم قواتهم اجتاحوا جنوب إيران. وعمليا بسطت هذه القوى سيطرتها على جميع أنحاء إيران. هل يوحي هذا بالحيادية في الحرب؟
إلى متى يستمر هذا الوضع يا إلهي؟
يجب أن تتولى حكومة قوية زمام الأمور يا ميرزا. فكيف يمكن الحديث عن استقلالية في إدارة البلاد مع وجود دولة ضعيفة هشة وحكومة مثقلة بالديون؟
اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب.
الملك أحمد شاه لم يكن راضيا عن توليه العرش بعد عزل والده. الوضع المهلهل هذا لا تخرج منه حكومة مستقرة ومقتدرة.
إذن من الذي يليق بأن يعتلي العرش الملكي؟ وهل بقي أحد قادرا على ذلك من العائلة القاجارية؟
الحديث المتداول الآن في أوساط السياسيين ليس عن الملكية، وإنما عن إقامة جمهورية في إيران.
القضية يا أخي لا ترتبط بملكية أو جمهورية. فالأجانب مشغولون بنهب ثروات البلاد، في المقابل من يوصفون بالمثقفين المنبهرين بالغرب، وبدلا من توعية الشعب بما تفعله القوى الأجنبية مشغولون باستيراد أفكار الأجانب وأطروحاتهم السياسية، ويتصورون أنهم يحققون رقيا لوطنهم بامتلاك برلمان فقط على النمط الغربي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذن منحنا ثرواتنا للأجانب واستوردنا منهم أسماء وعناوين وأطروحات لا تسمن ولا تغني من جوع.
يا كربلاي ميرزا، سمعت أن القوى الأجنبية بعثت برجالها ليضعوا خرائط حتى في المناطق النائية كصحاري إيران وبراريها، ليوسعوا من هيمنتهم في البلاد ويحددوا الأماكن التي تخدم مصالحهم وتؤمن لهم تكاليف حروبهم.
قاتلهم الله، قاتلهم الله،
لعنة الله عليهم،
اللهم خلصنا من شرهم يا رب.
السيد مرتضى وقبل عودته من إصفهان إلى خمين مر على أخيه السيد روح الله في سلطانآباد بالتزامن مع وصول الميرزا إليها من خمين، ليجري بينهم حديثا عن أوضاع البلاد الصعبة سياسيا واقتصاديا وتزايد النفوذ البريطاني والروسي. ورغم انشغال السيد مرتضى والسيد روح الله بدروسهم الدينية، إلا أن الأخوين وكثيرا من طلبة علوم الدين وسائر نخب المجتمع لا يمكن أن يبعدوا أنظارهم عن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها البلاد وهي تحت الاجتياح الأجنبي.
سيد روح الله.
نعم يا أخي.
تحدث لنا قليلا عن وضع الحوزة الدينية في سلطان أباد، فأخبار هذه الحوزة أصبحت مثار حديث طلبة العلوم الدينية في إصفهان.
الحمد لله، أوضاع الحوزة جيدة هنا.
الحمد لله.
الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري يشكل محورا في حوزة سلطان أباد. الحمد لله. والعلماء مهتمون بشخصيته لما يقدمه من دروس دينية معمقة.
بعض الطلبة في أصفهان هاجروا إلى حوزة سلطان أباد لتلقي الدروس من الشيخ عبد الكريم أو من الشيخ نور الدين الأراكي.
الناس هنا يا أخي تمتدح الشيخ نور الدين، ولكن علماء الدين يميلون أكثر إلى الشيخ عبد الكريم لما يرون فيه من عمق وسعة علميين.
سأبقى فترة في سلطان أباد لأحضر دروس هؤلاء العلماء الأجلاء. بشكل عام يجب أن يبحث طالب العلم على الأفضل والأعمق.
نعم.
أحد السادة جاءني إلى أصفهان وأشاد بمناقشاتك في درس الشيخ عباس.
الحقيقة يا أخي أن الشيخ عباس يسمح للطلبة بطرح إشكالياتهم ومناقشتها. هو يحب أساسا النقاش والنقد، حتى لو استغرقت هذه النقاشات وقتا أكبر مما حدده مسبقا للدروس.
وسمعت أيضا أن دروسكم وبحوثكم هي الأخرى تحظى بإقبال أيضا.
بالتأكيد.
إنما هي مناقشات في إطار الدروس التي تلقى في الحوزة يا أخي، فلا ينبغي أن نقضي الوقت في البطالة.
بارك الله بكم.
وأنت أدرى أن ما نتلقاه من دروس لن تصبح ملكة في الذهن إلا بعد المناقشة والبحث والتحقيق.
هذا صحيح.
والحوزات الدينية متميزة بهذا النوع من المناقشات وما نسميه بالمباحثات الطلابية.
إذن لا تنوي المجيء إلى أصفهان؟
نيتي يا أخي هو أن أبقى مع الشيخ عبد الكريم، ومعظم علماء الدين يعتبرونه الأعلم.
هناك حديث يجري حول نية الشيخ الهجرة إلى مدينة قم والإقامة في جوار مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. سمعنا أنه استخار أيضا لنقل حوزته إلى هناك.
نعم، قم مدينة مقدسة وقد تشرفت بمرقد السيدة فاطمة سلام الله عليها.
سلام الله عليها.
ولكن ليس فيها حوزة دينية قوية، خاصة بعد أن هاجر علماء دين معروفون منها في أزمنة سابقة يا أخي.
وإذا رضي الشيخ بالإقامة في قم فليس قراره هذا خاليا من الحكمة. بالتأكيد هو درس القضية من جميع جوانبها، أليس كذلك؟
البلشفيون منشغلون بمشاكلهم في روسيا. ربما القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في الداخل هي وراء ما يحدث. علينا أن نستقي أخبارا أدق من طهران.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
يا ميرزا محمد حسين،
تفضل.
قالوا إن شخصا يدعى سيد ضياء وبمعية أحد قيادات القوزاق هم وراء الانقلاب، أقصد سيد ضياء الدين الطبطبائي.
هل قائد القوزاق هو رضا خان؟
حدسك في محله يا سيد ضياء. والقوزاق تحركوا من قزوين وعسكروا بالقرب من العاصمة.
يا إلهي.
ثم تحركوا ليلا باتجاه طهران، وعند ساعات الفجر الأولى سيطروا على الوزارات والدوائر الحكومية.
عجب.
ولم يقاومهم أحد.
ها؟
فأين كانت قوات القوزاق التي تحرس العاصمة لتتمكن مجامع من قوزاق قزوين احتلال طهران دون مقاومة؟ ها؟
دون مقاومة.
أعتقد أن الشيخ قرر ذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد. فعالم الدين مهما كان انشغاله بالعلوم الدينية،
هذا صحيح،
فبحكم ارتباطه بالمجتمع تصبح السياسة أحد اهتماماته تلقائيا.
نعم، فقد يكون اقتراب مدينة قم من العاصمة طهران أحد هذه الأسباب، إذ الأخبار تصل أسرع إليها مقارنة بمكان آخر أبعد كأصفهان أو سلطان أباد. نحن في إصفهان بعيدون عن أخبار طهران بنحو شهرين، والتلغراف بيد الحكومة ولا تنقل عبره سوى الأمور التي ترغب في إيصالها هي.
ولكن يا أخي، أعتقد أن الشيخ سيطبق فكرته في الانتقال إلى قم في السنة المقبلة وليس هذا العام، لأن الشيخ لا يقطع دروسه في منتصف الفصل.
نعم، أنا وميرزا سنتوجه بعد أذان الصبح من يوم غد إلى خمين. فماذا عنك يا روح الله؟ هل ستأتي معنا؟
أنا الآن منشغل جدا بدروس الحوزة يا أخي. ولا أستطيع مغادرة سلطان أباد والتوجه إلى خمين.
أنا لم أذهب إلى خمين منذ أكثر من 6 أشهر، وأخونا السيد نور الدين لوحده هناك ويحتاج إلى مساعدة منا.
اذهب أنت يا أخي، تصحبك السلامة، ولكن علي أن أبقى لإكمال دروسي الدينية.
بارك الله بك يا أخي، بارك الله بك.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل، فأنت لا تحتاج إلى من يدعوك للدخول، تفضل.
شكرا لك. السلام عليكم. هل أنت وحدك في الغرفة يا سيد روح الله؟
نعم كما ترى، ما لي أرى علائم التوتر على محياك.
اليوم وبعد إتمام دروسي مررت على مركز التلغراف في سلطان أباد، وعرفت أن خطوط التلغراف مقطوعة مع طهران.
ولماذا؟ هل حصل شيء ليقطع خطوط التلغراف؟
سمعت من المركز يا روح الله أن أخبارا خاصة تردهم من طهران.
يا ميرزا، دائما هناك أخبار في طهران، فإذا لم تكن في العاصمة أخبار فهل تريد أن تأتينا هذه الأخبار من خمين أو سلطان أباد؟ دعني أذاكر دروسي، فهذه الأخبار دائما موجودة.
لكن تمهل، لم أنقل لك الخبر المهم.
وما هو هذا الخبر المهم الذي يستحق أن تقطع به علي انشغالي بمطالعة الدروس؟
هناك انقلاب في طهران يا روح الله.
ماذا؟
وقوات القوزاق الإيرانية استولت على جميع الدوائر والوزارات.
هل كلامك دقيق؟ أم أنك تريد تضخيم الأمور لتمنعني من المطالعة؟
لا لا يا سيد روح الله، هذه الأخبار سمعتها في مركز التلغراف، قالوا أن السبب الرئيسي لقطع خطوط التلغراف هو وقوع الانقلاب. البعض قال أن المنفذين ليسوا قوزاقنا وإنما البلاشفة الروس.
ليست القضية كما تتصور يا محمد حسين.
إذن ما هي القضية يا روح الله؟
السفارة البريطانية لها يد في الموضوع. لما رأى البريطانيون انشغال الروس بأوضاعهم الداخلية وقد أخرجهم الشعب من جيلان، استغلوا الوضع وأوحوا إلى عملائهم بأن يقوموا بانقلاب. وإذا لاحظت أن العاصمة سقطت بدون مقاومة فهو عائد إلى أن البريطانيين قد نسقوا مع عملائهم في طهران. فالسيد ضياء ورضا خان هما عميلا بريطانيا.
صحيح ما تقول.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وألقى هناك خطابا تأبينيا بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية. في هذه الأثناء وصلت أخبار إلى سلطان آباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه السيد ضياء ومجموعة من قوات القوزان في قزوين بقيادة رضا خان الذي سينصب نفسه ملكا لإيران. بعد ذلك السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب، كما أيد مسار الأحداث لاحقا تحليل السيد روح الله هذا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياة، هو للروح صلاة، هو للمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في الغفلة والصحو، في المر وفي الحلو، يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يسكن كل خلية، تنبض فينا حية، يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنى، يعطي الدنيا المعنى، يزرعها آمالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الخامس من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من حزيران عام 2021 ميلادي. في الخامس من ذي القعدة عام 664 هجري قمري، توفي في بغداد الفقيه والمحدث والمؤرخ الكبير السيد رضي الدين السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، المعروف بالسيد بن طاووس قدس سره الشريف. وقد ولد ابن طاووس في الخامس عشر من شهر المحرم الحرام سنة 589 للهجرة القمرية في مدينة الحلة جنوب بغداد، ودرس عند أبيه وجده لأمه، ورام ابن أبي فراس في الحلة، وكان يتمتع بذكاء حاد، وقد فاق أقرانه في تحصيل العلوم في فترة وجيزة، وأكمل خلال سنة واحدة من الدراسة ما كان الآخرون يكملونه في عدة سنوات. ثم هاجر إلى الكاظمية وأقام في بغداد 15 عاما، اشتغل فيها بالتدريس ومواصلة الدراسة، ثم عاد إلى الحلة، ثم أقام السيد ابن طاووس في جوار الإمام الرضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة 3 سنوات، وبعدها سافر إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وأقام في كل منها 3 سنوات، دون خلالها الكتاب الشريف كشف المحجة كوصية لأولاده، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء أبرزهم سديد الدين الحلي العلامة الحلي حسن بن داود الحلي. ومن أبرز مؤلفات السيد ابن طاووس اللهوف على قتل الطفوف حول واقعة الطف التاريخية واستشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام والملاحم والفتن حول الروايات الخاصة بظهور إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلاح السائل ونجاح المسائل والطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ومصباح الزائر ونجاح المسافر. في 26 من خرداد عام 1344 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من حزيران عام 1965 ميلادي، استشهد 4 مجاهدين إيرانيين من قيادات حزب المؤتلفة الإسلامي، وذلك بإعدامهم من قبل النظام الملكي الجائر. والمجاهدون 4 هم الشهيد محمد بخارائي، والشهيد صادق أماني، والشهيد صف فاري هرندي، والشهيد مرتضى نيك نجاد. فبعد قيام النظام الملكي بقمع أبناء الشعب الإيراني في عام 1963، اعتقل العشرات من الشباب وعلماء الدين من أبناء الشعب الإيراني الذين شكلوا تنظيمات سياسية وثقافية بعد نفي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على يد النظام الملكي إلى خارج البلاد، فحكم على الكثير منهم حبس المؤبد، فيما حكم على هؤلاء 4 بالإعدام. وكانت أولى نشاطات حزب المؤتلفة هي القضاء على حسن علي منصور رئيس وزراء الشاه المقبور، الذي نفذ قانون الحصانة القضائية لصالح الأمريكان الذين كانوا يصولون ويجولون في إيران. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الضوضاء وأثره في السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترات العمل الطويلة والضغوط النفسية والروحية المختلفة تعتبر إزعاجات وضوضاء تعرض الموظفة وعلى مدى الأشهر والسنوات إلى ظهور أمراض عصبية ونفسية مزعجة، مما يؤثر على سلامتهم الصحية. فما هي تلك الضوضاء وما العمل على التخفيف من آثارها؟ ندعو مستمعينا الأحباء لمتابعتنا. وأهلا بكم أيها الكرام. يشرح المختصون بعلم النفس المهني بخصوص العوامل التي تدعم ظهور الإزعاجات التي يثيرها الضوضاء هكذا. فهم يقولون إن هناك 3 طرق تستخدم في دراسة ومقارنة وقياس ظروف العمل، وهي الحالة الفسيولوجية، الأداء، الحالة النفسية للعاملين. ولو طبقنا هذه المحكات 3 على موضوع الضوضاء، فإننا سنجد بالنسبة للمحك الأول وهو الحالة الفسيولوجية أنها نالت الكثير من الاهتمام من جانب المهتمين بموضوع الضوضاء، فلقد درست وحددت مستويات معينة من الضوضاء، وجد أنها تشكل تهديدا مباشرا على الأذنين وعلى القدرة السمعية. إضافة إلى ذلك، فإن تعرض الفرد للضوضاء من مستوى معين يؤدي إلى تقلص أوردته الدموية وتغير في دقات القلب واتساع وتمدد في حدقتي العينين. لذلك فالتعرض للضوضاء العالية يمكن أن يؤدي إلى الارتفاع في ضغط الدم، وربما إلى أمراض قلبية إذا ما بقي ظروف الضوضاء كما ثبت أن التعرض للضوضاء المرتفعة يؤدي إلى توتر في عضلات الجسم. نعم، وأما بالنسبة للأداء فإنه يفترض وبوجود الآثار الفسيولوجية للضوضاء أن الضوضاء يمكن أن تقلل من الكفاءة الإنتاجية في العمل وتؤثر في صحتهم النفسية، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون تحت وطأة ضغوط نفسية والذين يمكن أن تحولهم الضوضاء إلى مرضى نفسيين. وتشير دراسة مهنية إلى أن تأثير الضوضاء لا يتوقف على الحالة الفسيولوجية للعاملين وعلى أدائهم فقط، بل يتسع ليشمل نواحي أخرى نفسية مثل الإحساس بالمضايقة والانزعاج. ويعتبر الكثيرون الضوضاء مشكلة مهنية تهدد الصحة النفسية للعاملين، وإذا كانت الضوضاء شديدة للدرجة التي تجعل من تبادل الحديث بين الأشخاص أمرا مستحيلا، فإن الأشخاص المعرضين لها 8 ساعات في اليوم و6 أيام في الأسبوع ربما يتعرضون للكثير من الأضرار وسوء في التواصل مع الآخرين. إذا ارتفاع الأضرار التي تولدها الضوضاء للعاملين والموظفين نفسيا وصحيا، وعدم التخطيط المناسب للإجازات وتقليص العطل الرسمية في الكثير من القطاعات الصناعية والتوليدية، فإن الدراسات ما زالت جارية مستمعينا للبحث عن أهم الطرق للتخفيف من الآثار الضارة للضوضاء على العامل، ولأجل أن يحافظ الفرد على سلامته الصحية وكفاءته الإنتاجية، أي يستقصي الفرد أوقات الراحة البصرية والسمعية ويستعين بالتغذية المناسبة من الطعام الصحي والإكثار من اللبنيات والخضار والفاكهة. نتمنى العافية للجميع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد لقاء بكم يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 3:57 تستمعون إلى تلاوة عبر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:01. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:10. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 5:15. عند الساعة 5:19 يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. أجمل الحديث، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:03، يليه المرأة في الإسلام. نور وبلاغة في الساعة 6:26، أناشيد مختارة عند الساعة 6:33. في الساعة 6:46 يأتيكم برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. في الساعة 7:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو الصدق في القول.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. في المروية عن مولانا أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بأهل بيته مد له في عمره. صلوات الله على أهل البيت. استفاد من كلام الإمام سلام الله عليه هذا، هناك ارتباط بين أمور ثلاثة بأمور أخرى. أولا، بالنسبة إلى الارتباط بين صدق اللسان ونقاء العمل، من صدق لسانه زكى عمله. في الواقع هذا الذي يصدق في قوله لو تتأمل عمله مو ممكن أن يغش في عمله، لأن هذا الغش لا يتطابق مع ذاك الصدق. عجيب آثار للصدق. ذاكرين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر بأنه ملوث بأنواع الذنوب والمعاصي، وطلب نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسب الرواية النبي قال لا تكذب، انصرف، صار بناء أنه لا يكذب، بس بعد أي معصية يرتكبها على حد زعمه في البداية. ولكن يقول أي معصية أردت أن أرتكبها في اللحظة فكرت، إذا سألوني أنت هذه المعصية ارتكبتها أم لا شنو أقول؟ قرار لا يكذب بعد. إذا أقول نعم بعض المعاصي عليها إجراء الحد، يجرون عليه الحد، وبالنتيجة التزم به ما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به، بعد فترة شاف أنه ابتعد عن كل الذنوب، عن كل المعاصي، حيث أنه ابتعد عن الكذب. فهناك ارتباط بين الصدق في القول وبين النقاء في العمل، العمل يكون عمل جيد. هذا أولا، من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه. كثير من الناس يجي يبحث يقول شنو السبيل حتى رزقي يزداد؟ طبعا هناك سبل كثيرة، طرق كثيرة بينتها الروايات، منها ما أشارت إليه هذه الرواية. شوفوا الإنسان تصدر منه أعمال، أحيانا يبر والده، أحيانا يساعد إنسان محتاج، أحيانا يصل رحمه، أمور كثيرة تصدر منه. إذا حاول أنه يخلص في أعماله هذه، يخليها خالصة لله سبحانه وتعالى، بركات كثيرة تفاض عليه نتيجة لإخلاصه. أي النية المقصود بها هذا، أنه نيته بنحو تكون، ومن حسنت نيته يعني يكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى، زيد في رزقه. هناك الكثير يسأل أنه شنو السبيل لطول العمر؟ أيضا هناك أمور كثيرة، ومنها البر والإحسان إلى الأهل، هذا له أثر عجيب، كما أن الإساءة لهم لها تبعات صعبة. هذه قضية معاذ بن جبل يضرب بها المثل. معاذ عندما شيعوه، حسب الرواية رسول الله بيّن لهم كثرة حضور الملائكة في تشييعه، ظهر موطئ للأقدام بعد ما كان لكثرة حضور الملائكة، ولكن في آخر الأمر بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قد أصابته ظمة لا ينسى أثرها إلى يوم القيامة. لماذا؟ لسوء خلق له مع أهله. بينما إذا الإنسان أخلاقه تكون طيبة مع أهله، من بركاتها طول العمر، وهذا ما أشارت إليه هذه الرواية. حقيقة عموما الأعمال الصالحة هذه تترك آثار عجيبة، أحيانا تسبب زيادة الرزق، تسبب طول العمر وبركات أخرى. سأكو رواية عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، طبعا نظير هذه الرواية أيضا سبقت، ولكن هنا مع تفاوت يسير. قوله عليه السلام: أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات، الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. إذا أردنا بنحو دقيق نبين ونفسر كلام الإمام سلام الله عليه، كأنه طبعا هذا مو بتشجيع للذنوب، لا، بترغيب إلى هذه الخصال، وكأنه عليه السلام يقول: لو أن الإنسان كان ملوث بأنواع الذنوب ببركة تحصيله لهذه الصفات يتخلص من الذنوب على أنواعها وعلى أقسامها، وتبدل له حسنات. وحقا كذلك، شوفوا هذا اللي يكون صادق، يعني يتجنب الكذب بعد، إذا تجنب الكذب تجنب عن كثير من المعاصي والذنوب. أم في قصة أخرى أكو بالنسبة إلى شاب أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوفوا أهمية الصدق وفداحة الكذب. ذكر للنبي أنه مبتلى بموبقات أربعة، نعوذ بالله، كان مبتلى بالزنا، مبتلى بشرب الخمر، مبتلى بالسرقة، ومبتلى بالكذب. أربع أمور مبتلى بها. عاد يقول لي: يا رسول الله، أنا مبتلى بهذه الأمور ومن أجلك أترك واحدة منها، عن أي خصلة منها تنهاني؟ كأنه جاي يمتنع عن النبي صلى الله عليه وآله، من أجل النبي يجتنب عن واحدة من هذه الأربعة، ما يقدر يتجنب الأربعة كلها. ماذا تنصحني؟ النبي قال: لا تكذب. بس قال: إن شاء الله. يقول: خرج من عند النبي صلى الله عليه وآله وكان بناءه يروح يرتكب الفاحشة، نعوذ بالله. قال: خلاص. النبي قال: لي تكذب؟ قلت له: أنا أربعة من الموبقات. قال: لي تكذب؟ إذن الباقي أن حر فيها. بالطريق فكر، قال: إذا النبي سألني شنو أقول؟ إذا أقول الصدق يجري علي الحد، وإذا أكذب خالفت بعد. قلت: ما راح أكذب، خلص، ما ذهب إلى الفاحشة. قال: أروح إلى السرقة. نفس المعنى هم تبادر إلى ذهنه. قال: إذا أقير تقطع يدي، وإذا أكذب خالفت. راد يشرب الخمر أجل لكم الله، نفس الكلام. يقول: فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا إياه: قد أخذت علي السبيل كله، فقد تركتهن أجمع، من خلال ما أمرتني به كل الطرق سددتها علي يا رسول الله. هذا أيضا بهذا الخصوص. طبعا الحديث في هذا المجال فيه روايات كثيرة، ولكن نكتفي برواية أخرى المروية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، رواية لطيفة: أداء الأمانة والصدق يجلبان الرزق. قلت لكم ارتباط وثيق بين الأعمال الصالحة وبين بركات كثيرة، بين الخصال الحميدة. أداء الأمانة والصدق يجلبان الرزق، والخيانة والكذب يجلبان الفقر والنفاق. وأيضا الله سبحانه وتعالى امتدح وليا من أوليائه، بس على الأكثر أنه كان نبي واسمه إسماعيل، بس مو إسماعيل اللي والد نبينا جد نبينا، لا، إسماعيل آخر. يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه: إنما سمي إسماعيل صادق الوعد لأنه وعد رجلا في مكان فانتظره سنة فسماه الله صادق الوعد. تبدو الرواية عجيبة، مو؟ سنة انتظر، ذاك ناسي الظاهر، مواعده وناسي، ولكن هو بقي ينتظره سنة اللي الله سماه صادق الوعد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
الجيوش من
الله،
السلام من
الله،
المؤمن من
الله،
المهيمن من
الله،
العزيز من
الله،
الجبار من
الله،
المتكبر من
الله،
الخالق من
الله،
البارئ من
الله،
المصور من
الله،
الغفار من
الله.
القهار من
الله،
الوهاب من
الله،
الرزاق من
الله،
الفتاح من.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة